أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا هم أحدكم بخير فلا يؤخره. إذا صارت عند عزيمة على شيء يقول بكرة، لا يؤخر. إذا هم أحدكم بخير فلا يؤخره، فإن العبد ربما صلى الصلاة أو صام اليوم فيقال له اعمل ما شئت بعدها فقد غفر لك. فالإنسان قد يضيع على نفسه فرصة، عنده الآن هم لشيء يقول بأخرى، الآن خسر أن يقال له أنه قد يموت في هذه اللحظات، بعد ذلك قد لا يتوفق أن يعمل، بل قد يكون حضور قلبه الآن أفضل، فيقال له اعمل ما شئت بعدها فقد غفر لك. وصل بنا الكلام في البحث السابق إلى مسألة ما لو كان تصرف المكره على خلاف ما أراده المكره بنحو النقيصة، فلو قال له بع إحدى الدارين فباع نصف الدار، فحينئذ هل هذا التصرف نافذ وصحيح أو لا؟ فيقول المصنف أنه عندما باع نصف الدار، ما هو غرضه من بيع نصف الدار مع أن ما أكره عليه بيع دار من الدارين لا نصف إحدى الدارين؟ فإن كان الغرض من ذلك أنه قصد بذلك أنه يمتثل أمر المكره تدريجيا، يعني الآن يبيع النصف وبعد ساعتين يبيع النصف، فهو في صراط امتثال والاستجابة إلى ما يريده المكره، فباع النصف بقصد بيع النصف الآخر لأنه منفردا، فهو يريد أن يبيع دارا كاملة ولكن يقسط، الآن يبيع النصف وبعد ذلك يبيع النصف الآخر. هذا يقول المصنف يصدق عليه عنوان الإكراه، إذا كان مصب إكراه المكره يشمل البيع التدريجي بأن يبيع بيتا واحدا من البيتين ولو على نحو تدريجي، وأما لو كان مصب الإكراه أن يبيع بيتا من البيتين على شكل دفعي، يبيع بيت واحد بشكل دفعي لا أن يبيع النصف أو الربع ثم يبيع الربع ثم يبيع النصف، فإن كان الإكراه يشمل مورد بيع المجموع ولو على شكل الدفعة فلا إشكال حينئذ في وقوع ما فعله مكرها عليه. وأما لو لم يكن مصب الإكراه يشمل ذلك، أو عند بيعه النصف لم يقصد بيع النصف الآخر، يعني كم حالتين؟ حالتين: إما أنه عندما باع النصف الأول ما كان قاصدا أن يبيع النصف الآخر، أو لا أو كان قاصد، ولكنه المكره لا يريد منك البيعة التدريج، تقص عليه وقعد يلعب ياكين ببيع دفعة واحدة، ما يريد أن تبيع ربع ثم تبيع ربع، هو مدرس الرياضيات كسور، هو يريد تبيع الدار كاملة. ففي هذه الحالة يقول: إذن يا أيها المكره، لماذا أنت تبيع فقط النصف مع أن هذا غير مصب الإكراه؟ يقول: إننا إنما أبيع النصف رجاء أن شنه؟ رجاء أن يقتنع المكره ويدفع عني الوعيد وأن يكتفي مني ببيع نصف الدار، وإنما فعلت ذلك لرجاء أن يقتنع المكره بالنصف. فيقول الشيخ: نعم، لو كان غرضه ثبوتي ثبوتان عندما باع النصف ولم يلحقه بالنصف الآخر، إنما كان غرضه ذلك، فإذا يصدق أنه باع النصف إكراها لدفع وعيد وخوف من؟ وخوف المكره. ولم أيضا تطب نفسه عندما باع النصف الأول، لم تطب نفسه. المشكلة مو في مرحلة الثبوت، المشكلة لو صار تداعي في مرحلة الإثبات. يعني لو حصل نزاع يا سيد محمود، نزاع هذا المكره الذي أكره على أن يبيع دارا من الدارين، فجاء فباع نصف الدار، فالمشتري كان موجود في الواقعة وسمع أن هذا كارهين أن يبيع شنه دارا من دارين، وهذا الآن قاعد يبيع نصف الدار، فالمشتري قال: اشتريت هذا النصف، أنا من الزمان أريد نصف هذه الدار، فأنا اشتريت هذا النصف. بعد ذلك حصل تنازع، فقال المكره البائع: إنما بعت برجاء أن يقتنع من؟ المكره، فأنا لا تطيب نفسي بهذا البيع. والمشتري قال: ما صدر منك في الخارج غير ما هو متعلق الإكراه، ولأجل ذلك أنا اشتريت، فنفسك بحسب ظاهر الحال طيبة، وأنت تدعي الآن عدم طيب النفس. فصار النزاع والتداعي بين البائع وبين المشتري. ففي هذه الحالة يقدم قول من في هذا التداعي، فالمشتري يقول: أنت طابت نفسك ولهذا بعت النصف، فأنت لا تهتم بالوعيد الذي عند المكره، يمكن عندك طريقة للتخلص من الوعيد، أنا اشدراني، فأنت بعت نصف الدار. أما أنك تقول الآن: لا، أنا أبيعها لرجاء أن كذا، فإذا صار نزاع. فيقدم قول من: تارة نبني على أن المدارة في باب المدعي والمنكر على من كان كلامه موافقا للأصل ومخالفا للأصل، وتارة نبني على أن المدار على مخالفة وموافقة الظاهر لا الأصل. فعلى المبنى الأول المدار على الأصل، فهنا ما القول؟ قول من؟ القول قول من؟ قد يقال أنه صحة البيع وعدمه مسببة عن وجود طيب النفس وعدمه، فهل هل البائع المكره تطيب نفسه أو لا؟ وطيب النفس أمر وجودي ونشك في حصوله، فيستصحب عدم طيب النفس. وببركة استصحاب عدم طيب النفس ننفي شرطية صحة المعاملة، فالقول سيكون قول البائع، والمشتري يدعي وجود طيب النفس. هذا إذا عالجنا الأصول الموضوعية يسموها. وأما الأصول الحكمية نشك أن البيع صحيح أو فاسد. ما هو الأصل؟ استصحاب عدم الصحة، استصحاب عدم حصول العقد الجامع للشرائط، استصحاب عدم ترتب الأثار، استصحاب عدم انتقال العين إلى بل المنفعة أو العين إلى ملك المالك الآخر. وكل هذه الأصول لصالح من؟ لصالح البائع. إذن وين ما تروح؟ لصالح من؟ الباء. سواء الأصول الموضوعية في رتبة السبب أو الأصول الحكمية في رتبة المسبب. يضحك السيد يقول ما موجود هذا في ولد طالع. شو بيضحك؟ اللي يسمعه نفس اللي قرأ ساكت، من يسمع شيء يضحك، من يضحك أنا أعرف إن هذا يعني يقصد مو موجود في ولد طالع. يقول صاحب ولد طالع ليش تقرأ كتابي تورطنا. نصفه موجود صحيح ونصفه غير موجود. هذا باع النص صحيح، مثل باع النص. هذا إذا بنينا على أن المدار على الأصل. أما لو بنينا على أن المدار على الظاهر ظاهر الحال، فإن قامت قرائن على أن هذا المكره سنخ مكره يقتنع بما هو أقل مما أكره، متعودين عليه يعني كل مرة يكره على أشياء ويقتنع بالأقل، صارت هاي بعد ديدنة. فإذا كان هذا المكره المكره له ظاهر حال أنه يقتنع ولو بأقل ما يكره عليه، فظاهر الحال سيكون مع من؟ مع البائع. فمن كان كلامه موافقا للظاهر حينئذ وهو ظهور أمارات أن المكره يقتنع بما هو أقل مما يكره عليه، فيكون القول قول من؟ قول البائع. وأما إذا ماكو أمارات، طبيعة المكرهين ما يقتنعون بالأقل، واضح طبيعة المكرهين بحسب الحال لا يقتنعون، خصوصا بدار نص الدار، في نص الدار مشاع، أنا أريد دار كاملة نصف المشاع ماذا أفعل فيه؟ فأنا أريد أن أبيع، أريد الدار كاملة، نعم لو أكرهني أن أبيع 10 كيلو بعت 5 كيلو يمكن 5 كيلو مثلا تفيده، أما أنه مشاع بع دارا من دارين وأنا بعت نصف أحد الدارين وهذا نصف مشاع، يبعد أن يكتفى المكره بملكية النصف المشاع، هذا بعيد بحيث يشترك مع غيره في النص فيكون شريكا مع الغير في النص. نعم في مثل الأروز مثل الكيلوات هذا مقبول، أما في الإشاعات مشكل. فما عندنا هنا ظاهر أنه يكتفي، إذا ما عندنا ظاهر أن يكتفي والمفروض أن ما قام به المكره على خلاف ما أكره عليه، فظاهر العاقل المقدم على إنشاء معاملة ويكون مصب المعاملة على خلاف ما أكره عليه أنه أنشأ المعاملة عن طيب، عن طيب نفس، وأصالة صحته هي الظاهرة في هذا المقام، فظاهر الحال أنه ينشئ المعاملة الصحيح الصحيحة، فيكون القول قول المشتري. قال: وأما مسألة النصف فإن باع النصف بقصد بيع النصف الآخر امتثالا للمكره لدفع الضرر بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين، يعني قال بع الدار ولو بالتدريج، بع إحدى الدارين ولو بالتدريج، بع إحدى الدارين ولو بالتدريج، نعم فلا إشكال في وقوعه مكرها عليه. وإن كان لرجائي، يعني باع النصف الأول لرجائي أن يقنع المكره بالنصف كان أيضا إكراها، لأنه بالنتيجة هو ما طابت نفسه ويريد دفع الضرر. لكن المشكلة في أي مقام؟ إثبات. مشكلة صارت دعاوى، لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات أنه يندفع الضرر ببيع النص نظر، وبينا النظر إن المدار على أصل أو الظاهر فيختلف. إذا قلنا الأصل دائما للبائع، إذا قلنا الظاهر لا بيتغير الحال، سيكون القول قول مش مشتري. يا صورة أولى لا 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 لا، إذا كان يشمل خلاص أكره عليه خلاص، ولو تدريجا، ولو لأنه قال له بيع إحدى الدارين ولو تدريجا خلاص ما ظاهر. لا قلنا أنه يشمل نعم، إذا مو على أنت ما ينفع، لازم يصير إشكال فاتي. لا كلامنا أنه فرض المسألة بناء على شمول اللفظ، يعني لفظ الإكراه يشمل البيع الدفع التدريجي، أما إذا كان ما يشمل إنتانت ما ينفعنا. في الصورة الأولى فارض أنه يوجد هناك ظهور فيما أنشأ ما ذكره المكره على أنه يقبل بالبيع التدريجي، كمثال اللي قلته بيع أحد الدارين ولو تدريجان، وأما يقول أنا علمت وهذا الذي قلت أخلى خلاف الضار ما ينفع، هذا يرجع إلى الشق الثاني. هذا تمام الكلام في هذه الفروع. بعدما انتهى المصنف من هذه الفروع دخل في مطلب مر علينا سابقا وأراد أن يكرره أو يفي بوعده. المؤمنون عند شروطهم ووعودهم والتزاماتهم، مر علينا سابقا أن الشهيد الثاني ذكر بأن المكره لا يقصد مدلول العقد وإنما يقصد التلفظ، وبحثناها مرتين. والآن المصنف أراد أن يعيد هذا المطلب هنا وينقح المطلب، لأنه قال سيجيء كما الآن بيأتي هنا لكي يحرر المطلب، وينقل أولا فتاوى الأصحاب ثم يذكر فهم كلام بعض المعاصري صاحب الجواهر، ثم هو يحقق صور المسألة. نقرأ ونعلق. أصل المطلب مرة سابقا، إذا دخلنا الصور فيها نقاط جديدة نتعرض إليها. بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير. قال في التحرير لو هذا فرع آخر، يعني قلت أنا في فرع، هو في فرعين ذكرهم، فرع أنه قصد اللفظ دون المدلول، وفرع آخر اللي يركز عليه لو أكره على الطلاق فطلق ناويا. مر علينا هذا العبارة، هذا مطلب مر صفحة كم؟ 311 الظهر. قال بحثنا، نعم ذكر في التحرير والمسالك في أول صفحة أول عبارة في فروع ما يوهم ذلك، يعني يوهم أن المكره مو قاصد لو أكره على الطلاق فطلق ناويا، فالأقرب وقوع الطلاق إذ لا إكراه على القاصد. وبعض المعاصرين هذا شرحنا المطلب، وقال بعدين وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المذكور به. إحني هذا شرحنا المطلب سابقا، ولي والآن هنا يجي فصل. قال بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير. قال في التحرير لو أكره على الطلاق فطلق ناويا، يعني طلق أنه نوى البينونة، طلق قصد مدلول العقد جدا، فنوى أن زوجته تبين منه، فالأقرب وقوع الطلاق. ليش الأقرب وقوع الطلاق سيدنا؟ لأنه ما أكره عليه التلفظ ولم يكره على القصد، والمفروض أنه نوى وقصد إنشاء مدلول الطلاق وهو بينونة بينه وبين زوجته، فما أكره عليه التلفظ وما قصده هو شنو؟ هو البينونة، والقصد أمر نفساني لا يمكن أن يكون مصبا للإكراه، فالأقرب وقوع الطلاق إذ كان يستطيع أنه يتلفظ دون أن ينوي الطلاق، فالنية غير إكراهية فيقع الطلاق حينئذ صحيحا. ونحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع. ليش تحتمل عدم الوقوع؟ دائما يكرر هذا الاحتمال، لأنه نحتمل أن المكراه الشارع نزل لفظه منزلة العدم كالصبي والمجنون، كل مرة يقول هالاحتمال، وقلنا الاحتمال ما في دليل، ما عليه دليل، وهو هم نفسه ما يقبل بها الاحتمال. قال لأن الإكراه أسقط أثر اللفظ، لأن نزل اللفظ منزلة العدم، ومجرد النية كأن النية بدون تلفظ، كأن هذا ناوي أن يطلق بس ما يوجد لفظ. نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن مو خير من عمله، خير من عمله. أستاذ أسألك، قل لي وش معنى نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر وعمل الكافر خير من نية، في رواية بهالمعنى يعني. ليش؟ يقول لأن المؤمن ينوي ما يسوي، واضح هاي أحد توجيهاته، يقول المؤمن ينوي واجد بس ما يسوي ويحصل ثواب على النية، فنية المؤمن خير من عمله. واضح شيخ جعفر التوجيه؟ يحتاج مباحثة، هذا يحتاج مباحثة وتأمل حتى خطيب بعد. قال نعم، ومجرد النية لا حكم لها، وحكي عن صبطه. من هو صبطه شيخنا؟ من هو صبطه؟ صاحب المدارك السيد محمد العاملي، السيد محمد العاملي صاحب المدارك، صبط الشهيد الثاني. وش يعني صبط؟ ابن بنته، يعني الصبط يعني ابن بنته. الصبطين الحسن والحسين، الصبطين الحسن والحسين، واضح. وحكي عن صبطه في نهاية المرام، هذا نهاية المرام في شرح مختصر، في شرح مختصر شرائع الإسلام. نعم، هذا مو شرح الشرائع، شرح مختصر الشرائع. المدارك حاشي على وين؟ ناظر الشرائع. هذا الكتاب ناظر لمختصر الشرائع، فيسمى نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام أنه أن عدم الوقوع، هذه أنه عدم الوقوع، أن عدم الوقوع مو بس احتمال، نقله قولا، يعني الشهيد الثاني كان مجرد احتمال، لا السيد المدارك قال هذا قول موجود، قول في المسألة، وهو أنه لا يقع الطلاق. واستدل عليه بعموم ما دل من النص والإجماع على بطلان عقد المكراه، والإكراه يتحقق هنا، إذ المفروض ما هو؟ لماذا طلق؟ لولا الإكراه لما طلق، وما دام هو أنشأ الطلاق وأداعيه لإنشاء الطلاق هو دفع وعيد المكره، فيقع الطلاق مكرها عليه، فيشمله ما دل على أن طلاق المكره طلاق المكره باطل، وإلا على إشكال على كلام العلامة دائما طلاق المكره صحيح. وإيش وقت روايات أنه إذا أكره على الطلاق؟ عندنا رواية وردت في الإكراه على الطلاق، قال لا، قال من أكره على الطلاق فطلاقه مثلا ليس بطلاق، طلاقه منزل من أو طلاقه لا أثر له. وعلى مبنى العلامة دائما هو يكرهه على التلفظ وما يكرهه على القصد، وحمل هذه الأدلة على أنه قصد التلفظ مجردا من النية حمل على أي فرد؟ على الفرد النادر. فهو يقول هكذا، يقول والإكراه يتحقق هنا، إذ المفروض أن الطلاق أنه أن الطلاق لولاه، يعني لولا الإكراه لما فعله. ثم قال صاحب المدارك، من هو اللي قال؟ صاحب المدارك، والمسألة محل إشكال. ليش؟ لأن مصب الإكراه التلفظ لا القصد والنية، القصد والنية ليس مصبا للإكراه. وعن بعض الأجلة، من بعض الأجلة؟ كاشف اللثام الفاضل الهندي. وعن بعض الأجلة وهو الفاضل الهندي أنه لو علم، من العلم؟ المكره، أنه لا يلزمه بسبب الإكراه. نقرأ وأشرح.
قال
أنا أقرأ وأجيب عبارات تشرح المطلب حتى ما نطول البحث. وعن بعض الأجل أنه لو علم المكره أنه لا يلزمه بسبب الإكراه إلا اللفظ وله تجريده عن القصد يعلم، فلا شبهة في عدم الإكراه لو نوى الطلاق، فلو نوى الطلاق لا يكون مكر لأنه يعرف أنه هذا الإكراه غاية ما فيه هو التلفظ. وإنما يحتمل الإكراه مع عدم العلم بذلك، عدم العلم بكفاية التلفظ، سواء ظن ما المهم أن لا يعلم، سواء ظن لزوم القصد وإن لم يرد القصد المكره أم لا يظن، ما دام لا يعلم بكفاية التلفظ فإنه سيكون مكرها، ظن أنه يلزمه القصد، ظن أنه لا يلزمه القصد، ظن أن القصد يريده المكره أو المكره أو لا، ما يهمنا ما دام لا يعلم فقد تحقق عنوان الإكراه. ثم إن بعض المعاصرين، من بعض المعاصرين هي بحثناها، صاحب الجواهر، صاحب الجواهر فسر كلام العلامة في التحرير بأنه هذا مبني على أن المكره غير قاصد لمدلول العقد، فلو قصد مدلول العقد فيكون هذا ليس بمكره. مر علينا سابقا وقلنا أن المسألة مو مبنية على أن المكره فاقد لقصد مدلول العقد، المكره مو فاقد لمدلول العقد، يعني هو فهم صاحب الجواهر من عبائر هؤلاء ماذا فهم؟ فهم أن المكره مو قاصد لمدلول العقد، ما يقصد، إنما يقصد التلفظ، قال لا كيف المكره يقصد لمدلول العقد وغيره، مر سابقا هذا البحث، ما أريد نكرر نطول المطلب. نعم صاحب جواب بعض المعاصرين وش بيه وش يقول لي عنه يعني؟
ما كان صاحب
الجواهر، ما كان بعض المعاصرين، صاحب الجواهر يمكن بعدين. وثم إن بعض المعاصرين ذكر الفرع عن المسالك وبناه، يعني بنى عدم الوقوع على أن المكره لا قصد له أصلا، كأن يقول هكذا، يقول العلامة يقصد بأنه المكره ما له قصد، فإذا نوى إذن هذا مو مكره، فتوهم صاحبه، توهم اعتقد اشتباها بلي اللي هو صاحب الجواهر أن العلامة يبني على أن المكره قاصد لللفظ لا للمدلول، فأشكل عليه كبرويا، قال لا المكره قاصد للمدلول وغايته أنه لا تطيب نفسه، ولأنه لا تطيب نفسه حتى لو نوى الطلاق به باطل، فرده بثبوت القصد للمكره قاصد مدلول العقد، وجزم بوقوع الطلاق المذكور، يقول هذا الطلاق وقع مكرها عليه فلا يصح الطلاق لأنه ما عنده طيب نفس. يقول لي الشيخ مثل وفيه ما عرفت سابقا، لا يمكن أن ننسب إلى العلامة، مو لهالدرجة العلامة خب ما يعرف أن المكره قاصد لمدلول العقد كما مر سابقا، فحم فتفسيرك لكلام العلامة بأن ما في ذهن العلامة أنه يعتقد بأن المكره لا يقصد مدلول العقد مما لا يمكن أنه يتوهمه واحد عادي فضلا عن العلامة، إذن لا يمكنك أن تفسر هذا الفرع بهذا التفسير، يحتاج لتفسير آخر سيأتي. وفيه ما عرفت سابقا من أنه لم يقل أحد بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ، لا أقل المدلول الاستعمالي، لا أقل المدلول الاستعمالي، فكيف يقال هو فقط قصد التلفظ حتى مدلول الاستعمالي ما أكو؟ وليس هذا مرادا من قولهم إن المكره غير قاصد إلى مدلول العقد، قلنا وش معنى العبارة؟ أنه غير قاصد لحصول مدلول خارجا، تتذكرون شاء الله. بل الأصفهاني شرح الأصفهاني غير قاصد لحصول مضمونه خارجا بحيث تترتب عليه الآثار، لأن هذا يناط بطيب بطيب النفس. ولذا شرك، يعني أشرك يعني شرك، ولذا شرك الشهيد الثاني بين المكره والفضولي في ذلك في عدم القاص. قرأنا عبارة الشهيد الثاني، قال المكره والفضولي يقصدان اللفظ دون المدلول، فهل أحد يتوهم أن الفضولي لا يقصد فقط إلا التلفظ؟ الفضولي يقصد التلفظ، هو بايق العين بس يقصد التلفظ. الفضولي عندما يأخذ العين كالغاصب ويبيع الدار قطعا هو قاصد لمدخ جد جدا، وهم أنطيب نفسه وهم. فإذا والفضولي والمكره في سياق واحد، فإذا ما يمكن أن نفسر عبارة الشهيد والعلامة أن مرادهم مو قاصد مدلول العقل، يعني ما عنده حتى مستوى إرادة استعمالية وإرادة جدية. ولذا شرك الشهيد الثاني بين المكره والفضولي في ذلك في عدم القصد كما عرفت سابقا، فبناء هذا الحكم في هذا الفرع على ما ذكر ضعيف جدا. هذا رد على من؟ إنزين أي الفاضل؟ ما أعطيت لقب قوي، قلت بعض الأجلة أشوف ما أعطيت لقب هواية قوي لأنه بيشكل عليه. قال حتى كلام بعض الأجلة أيضا محل تأمل. ليش؟ لأن هذا مبني على أنه يعتبر في الإكراه عدم القدرة على التفصيل، وأما لو لم نعتبر في الإكراه ذلك خصوصا في المعاملات لأن المدار على طيب النفس، فسواء قادر على التفصي أو غير قادر على التفصي، ما لم تطب نفسه فالطلاق سيدنا شنو؟ باطل عاطل. وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة من أنه ذكرنا ما ذكره الفاضل الهندي من أنه إن علم المكره بكفاية مجرد اللفظ المجرد عن النية فنوى اختيارا صحا، يقول هذا اللي ذكر بعض الأجلة. ليش وكذا؟ ليش كذا يعني هذا كلام مو صحيح؟ لأن هذا لأن تعليل لكذا وكذا يعني لا يصح، لأن مرجع كلامه إلى وجوب التورية على العارف بها المتفطن لها، إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به لاغيا. وقد عرفت أن ظاهر الأدلة والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه عدم اعتبار العجز عن التفصي والتورية. شيخنا العظم كل ما نجيب له كلام تقول لنا موتى، انزين انت يلا حقق لنا مطلب. قال اتي لك الان بصوري شنو الاكراه على الطلاق، الطلاق او غير الطلاق، بس الان احنا في الطلاق واحكام هذه الصور. التفت الى المطالب. الصوره الاولى ان المنشئ للطلاق عنده داعوية استقلالية تامة أنه يريد أن يطلق زوجته قبل الإكراه، وهو عازم على الطلاق لأن زوجته لم تنسجم معه في حياته، فيريد أن يطلق زوجته. فاتفق في هذه الحالة مقارنا له أن جاء شخص وأكرهه على الطلاق، ولكن الداعي له لإنشاء الطلاق داعي اختياري، بحيث إنه حتى لولا هذا الإكراه لطلق زوجته، بحيث ما له مدخلية في الدعوية والمحركية. ففي هذه الحالة صدر الطلاق منه عن طيب نفس، فلا إشكال عند أحد في وقوع الطلاق. ولا ينبغي أن تفسر عبارة فلي العلامة بهذا التفسير إذ هذا المعنى كيف يجعله في التحرير أقرب ويقول في المسالك احتمال عدم الوقوع وفي نهاية المرام يجعله قولا ثم يستشكل فيه. قطعا ما يريدون هذا المعنى، وإلا هذا المعنى واضح أن الطلاق صحيح وليس بإكراه، فلا يمكن أن يفسر به محل النزاع في عبارة العلامة جعله أقرأ واستشكل في نهاية المرام. إذن منظورهم شيء آخر غير هذا. إذن هذه الصورة الأولى واضحة حكمها، صار الطلاق بطيب النفس. قال هي القسم الأول نقرأ: وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور. إن الإكراه الملحوق المتعقب بوقوع الطلاق قاصدا به راضيا به، هو راض بالطلاق قاصد به، فيه أقسام. القسم الأول: إما أن لا يكون الإكراه له دخل في الفعل أصلا بأن وقع الطلاق قاصدا إليه عن طيب نفس، بحيث لا يكون الداعي إليه هو الإكراه. ليش؟ إما لبنائه على تحمل الضرر المتوعد إليه، أو أنا اللي قلته هو يريد يطلق من الزمان، أو أنه يريد يتحمل الضرر فطلق عن طيب نفس. ولا يخفى بداهة مسألة بديهية، ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا وعدم صحتي وعدم جواز صحة حمل الفرع المذكور عليه، إذ لا معنى لجعل الصحة في التحرير أقرب، وذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك، وجعل الصحة قولا في نهاية المرام، واستشكاله في الصحة في نهاية المرام، هذا كل ما يمكن. ليش؟ لماذا يقع؟ لعموم النص والإجماع. واضح شيخنا؟ هذا هو الصورة الأولى. الصورة الثانية: لو فرضنا أنه عنده داع للطلاق بس ليست له صلاحية الداعوية الاستقلالية، داعوية ناقصة 50-60%، وانضم إليها الإكراه، والإكراه أيضا جزء الداعي، فاجتمع الجزءان وتحرك المكلف فطلق زوجته بوجود داع استقلالي اختياري وانضم إليه هو داع الإكراه فطلق زوجته، فهل هنا الطلاق صحيح؟ يلا، أو الطلاق طلع فقاهتك الآن، أنت فقيه طلع الفقهاء، هذا جزء بلي وذاك جزء ومجموعهما هو الداعي، هل يقع الطلاق؟ لو لا يقع الطلاق، شوف العبارة: وكذا الشيخ العظم يقول شنو؟ يقع الطلاق والطلاق صحيح. وكذا لا ينبغي التأمل، هي القسم الثاني، في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع، بل هو بضميمة شيء اختياري للفاعل، فجزء الداعي اختياري وجزء الداعي غير اختياري. شنو تقول شيخنا؟ هنا اختلف العلماء. مبنى قال بأنه يقع الطلاق كما اختاره الشيخ، لأن عندنا إطلاقات، ركز معي في النكات، عندنا إطلاقات عامة تدل على أن الطلاق الصادر من الزوج نافذ، خرج بالدليل المنفصل طلاق المكره، وظاهر أدلة طلاق المكره أن الداعي للطلاق هو دفع الإكراه، وأن لا داعي للطلاق إلا إكراه، بحيث يكون الإكراه هو الداعي الاستقلالي المحرك نحو الطلاق. هذه الحصة هي التي خرجت، وأما سائر الحصص لم تخرج من الدليل المنفصل، فتبقى في عموم العام. وهذا يعني أن هذا الطلاق صحيح. هذا وجه. وجه آخر: المانع من صحة الطلاق الإكراه. ومعنى الإكراه أنه لولا حصول الإكراه لما أقدمت على الفعل، بحيث الذي أوجب إقدامي على الفعل الإكراه، ولولا الإكراه ما أقدمت على الفعل. وهنا الذي أوجب الإقدام على المجموع من الإكراه والاختيار، فهذا ليس من مصادق الإكراه. إذ معنى الإكراه هو صدور الفعل بنحو يكون الداعي إليه دفع الوعيد، بحيث لولا هذا ما أقدمت على الفعل أصلا، بحيث أن محركي نحو الفعل هو الإكراه، وهنا ليس محركي نحو الفعل الإكراه، محركي نحو الفعل المجموع المركب من الداعي الاختياري والداعي الإكراهي، وكل منهما جزء علة. فلو خلي الداعي الاختياري، ركز معي، لو خلي الداعي الاختياري ووضعنا يدنا على الداعي الإكراهي فهو جزء، بحيث لو خلي ونفسه لما أقدمت على العمل، فلا يصح أنني أقدمت على العمل لدفع وعيد المكره، لأن الذي حركني نحوه ليس هو الإكراه كداع تام. ولهذا لو خلي داعي الإكراه وحده هل تحركت؟ لا، مع أن الإكراه معناه لولا الوعيد لما تحركت، بحيث ببركة الوعيد تحركت، وهنا لا يصدق أنني ببركة الوعيد تحركت، بل ببركة الوعيد والداعي الاختياري تحركت. وإلا لولا الداعي الاختياري أنا ما أطلق، أتحمل ضرر ما على ضرر، هذا أتحمل بس حق زوجتي ما أطلق. كل وجه الصحة الآن، كل وجوه الصحة، ما دخلنا في وجوه البطلان، هذه كل وجوه الصحة، وجوه آخر للصحة. أما وجه البطلان وهو ما اختاره سيدنا الخوئي، يقول باطل الطلاق في هالمورد كما ذكر ذلك في صفحة 247، تبعا للمحقق الإيرواني. المحقق الإيرواني وسيدنا الخوئي ذهبا إلى أنه هذا الطلاق مكره، هذا الطلاق باطل. ليش؟ خش نكتة. يقول عندنا عنوانان: عنوان الإكراه وعنوان طيب النفس. فهنا في هذا المثال نسلم معكم أن الإكراه لا يتحقق، واللي احنا ركزنا عليه الآن في كل الأدلة الإكراه لا يصدق، ولكن مجرد عدم صدق الإكراه وارتفاعه لا يصحح الطلاق، بل لا بد أن ينشأ الطلاق عن طيب نفس. وهنا كما لا يصدق الإكراه كذلك لا يصدق طيب النفس، لأن جزء الداعي لا تمام الداعي، فلا يقال أنشأ الطلاق عن طيب نفس، بل أنشأ الطلاق عن المجموع المركب من طيب النفس زائد الداعي الإكراهي. فكما ما تحقق عنوان الإكراه ما تحقق عنوان مقابله وهو طيب النفس، لأن هذا مجموع مركب من جزء طيب نفس وجزء إكراهي. ولهذا لو خلي ونفسه لولا الإكراه لما طلق، لأن هذا جزء الاختيار وطيب النفس جزء الداعي، فلم ينشأ الطلاق عن طيب نفس، فلا يشمله دليل صحة الطلاق، فأنتم ركزتم على عنوان الإكراه وتغافلتم عنوان طيب النفس، فلا يقال أن هذا طلق عن طيب نفسه، بل طلق عن جزء، وهو جزءه طيب نفس 50%، وجزء آخر شنو الإكراه، بحيث لولا الإكراه لما طلق. يصدق أنه لولا الإكراه لما طلق، وكذلك يصدق لولا طيب النفس لما طلق. انت قلتون لولا طيب النفس لما طلق، اذا ما قلتوا رفعتوا الاكراه، احنا هم نقول لولا الاكراه لما طلق فارتفع طيب النفس، فانت باؤك تجور وبائي لا تجور. اذا عنوان طيب النفس لا يتحقق، فلا يصدق ان هذا صادر عن طيب نفس لصدوره عن كلا الامرين، وكل منهما جزء العله، ويعتبر في الايقاع والمعامله ان يكون صادرا عن طيب نفس وهو مفقود. خش كلام، كلام علماء شيخ. فأنت مع الأنصاري لو مع السيد الخوئي أنصاري ما يصدق طيب النفس، لا ما ليست له صلاحية الدعوية، جزء الداعي. يقول لا، يقول أنا تحرك، وش اللي تحركت؟ يقول 50% طيب نفس 500 إكراه. تحرك وطلق، قال أنت طالق طلق. نعم، لا الإكراه بوحده صالح ولا طيب النفس بوحده صالح، كل منهما لو خلي ونفسه مو صالح لأنه أتحرك، بس اجتمع فتحركت، ولولا اجتماعهما معا ما تحركت. واضح؟ فهنا لا يقال صدر منه الطلاق عن طيب نفسه، بل صدر الطلاق عن طيب نفس زائد شيء ثاني، ولولا الثاني، لولا الثاني ما تطيب نفسي أن أطلق بأن أتحرك للطلق، لأن طيب النفس 50% بس. في صورة أخرى ما تعرض إليها، نتعرض إليها غدا يوم السبت، لو كان كل منهما صالح للدعوية الاستقلالية، يعني هذا الأول صالح للدعوية الاستقلالية والثاني صالح للدعوية الاستقلالية، فهذا يريد يطلق من أمس الليل بس جهم إكراه، وكل منهما صالح للدعوية الاستقلالية، فماذا تقولون؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، الصورة الأولى يقول المصنف عندما أنشأ الطلاق ما اجتمع الداعيين، عندما أنشأ الطلاق ما التفت إلى الوعيد. إيه بس عند الطلاق سنبين فرق بين هذا، عند الطلاق ما كان ملتفتا، يريد يتحمل الضرر ما عنده مشكلة، يعني لو خلي ذلك ما حركه الإكراه، لأنه هو يريد على كل حال أن يطلق زوجته، فما صارت المحركية لها، ما لدى خلال في المحركية ولو عند اجتماع كلا الداعيين. سيأتي إن شاء الله يوم السبت.